بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسائل الشرعية التي يعرض لها فقهاؤنا الكرام فيما يرتبط بمفطرات الصيام هي مسائل كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، ولكننا هنا ننتقي أهم هذه المسائل والمسائل التي هي في معرض الابتلاء. فمن الأمور التي يذكرها الفقهاء في هذا المجال، في مجال الحديث عن المفطرات، أن من المفطرات تعمد الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة. هذا المفطر في الحقيقة بعض الفقهاء يقول به بنحو الفتوى، كما هي الحال عند السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. عند السيد الخوئي هذا المفطر، السيد يفتي بمفطريته بنحو الفتوى، ولكن عند بعض الفقهاء لا، المسألة ليست بنحو الفتوى، وإنما هي بنحو الاحتياط الوجوبي، كما هي الحال عند سماحة السيد السستاني حفظه الله ورعاه مثلا. فإذا جئنا إلى رأي السيد الخوئي رحمه الله، فهو كان يقول إن المفطر بنحو الفتوى هو تعمد الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا مفطر بنحو الفتوى، والأحوط وجوبا عند سماحة السيد الخوئي رحمه الله إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء بهم صلوات الله وسلامه عليهم. يعني الفتوى هي مختصة بالله والرسول والأئمة الاثني عشر سلام الله عليه، ولكن الأحوط وجوبا عند السيد الخوئي إلحاق سائر الأنبياء وسائر الأوصياء أيضا بهؤلاء المعصومين. يعني الأحوط وجوبا أيضا الإنسان إذا كذب على نبي من الأنبياء السابقين أو على وصي من الأوصياء السابقين، فالأحوط وجوبا عند السيد الخوئي أيضا أنه يصدق عليه أنه ارتكب مفطرا من المفطرات، فيترتب عليه ما يترتب على الكاذب على الله والرسول والأئمة. هذا رأي السيد الخوئي رحمه الله. السيد السستاني حفظه الله ورعاه قلنا المسألة عنده ليست فتوى، وإنما احتياط وجوبي. الأحوط وجوبا عنده مفطرية تعمد الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام. من تعمد الكذب على هؤلاء فالأحوط وجوبا عند السيد السستاني أن هذا مفطر، والأحوط استحبابا عند سماحته إلحاق سائر الأنبياء وسائر الأوصياء بهؤلاء المعصومين سلام الله عليهم، بالنبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن فهناك فارق بين ما يقوله السيد الخوئي وما يقوله السيد السستاني. السيد الخوئي عنده فتوى بمفطرية الكذب على الله والرسول والأئمة، والأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء. والسيد السستاني أصل المسألة عنده فيها احتياط وجوبي، الأحوط وجوبا مفطرية الكذب على الله والرسول والأئمة، والأحوط استحبابا إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء سلام الله عليه. هذا هو أصل الموضوع، وهذه هي القضية في أساسها. ثم بعدئذ يذكر الفقهاء الكرام مجموعة من التفريعات التي ترتبط بهذا الأصل الذي بيناه. فمثلا من هذه التفريعات التي يذكرونها أنه لا فارق في الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة بين أن يكون هذا الكذب في أمر ديني أو في أمر دنيوي. يعني يأتي الإنسان ويكذب والعياذ بالله، يقول قال تعالى والله ما قايل هذا الكلام، قال الرسول وقال الأئمة والإمام ما قايل والرسول ما قايل. هنا لا فرق بين أن يكون هذا الكذب في أمر ديني كأن يقول قال الإمام الفلاني عليه السلام الصلاة صلى بالنحو الفلاني، خب هذا كذب على الإمام في أمر ديني. وقد يكذب في أمر دنيوي، يقول مثلا كما في قصة تأبير النخل أن رسول الله يقول لأهل المدينة أنه النخل إذا لم تؤبروه أفضل لكم، طبعا هذا كذب على رسول الله في أمر دنيوي. لا فارق بين أن يكون الكذب في أمر ديني وأن يكون في أمر دنيوي. تعمد الكذب هذا من المفطرات، والإنسان إذا تعمد الكذب هذا يترتب عليه القضاء والكفارة، فإذن هذا الإنسان عليه أن يتجنب هذا الشيء ما دام صائما. طبعا تعمد الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة حرام مطلقا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، ولكن في شهر رمضان عندما يكون الإنسان صائما وفي غير شهر رمضان أيضا الصائم يفطره أن يتعمد الكذب، إذن هو حرام مطلقا، ولكن في حال الصوم يصبح مفطرا من المفطرات. طيب، فرع آخر يذكره الفقهاء في هذا المجال، وهو لو أن الإنسان كان قاصدا الصدق، كان واثقا من أن ما يرويه صادق ثم تبين له الكذب، فما حكم صومه؟ هنا لا إشكال، صومه يكون صحيحا. هذا الإنسان مثلا كان يتخيل أن الجملة الفلانية هي آية شريفة، فقال قال تعالى وجاب كلام لم يقله الله، أو كان يتخيل أن جملة من الجمل هي حديث شريف فإذا به يقول قال رسول الله وجاب كلام الرسول ما قاله أصلا، لكن هذا الإنسان عندما قال هذا الكلام كان واثقا أن هذه آية شريفة، أو كان واثقا أن هذا حديث شريف فقاله، ثم بعدئذ تبين لا هذا لا هو آية ولا هو حديث شريف، هذا ماذا يترتب عليه؟ يقول الفقهاء لا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ لأن هذا الإنسان لم يتعمد الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة، هذا كان يعتقد أن الذي يقوله صدق فتبين أنه كذب، لكنه لم يتعمد. ما دام لم يتعمد فذلك لا يفسد صومه، وذلك ليس من المفطرات. ولكن أحب ألفت نظرك الشريف لقضية مهمة عند السيدين الخوئي رحمة الله تعالى عليه والسستاني حفظه الله ورعاه، إذا الإنسان نقل خبرا كان يحتمل كذبه ثم تبين له فعلا أنه كاذب، هذا الإنسان يجري عليه حكم التعمد على نحو الاحتياط الوجوبي عند السيدين كليهما. كيف يعني؟ خل أضرب لك مثال. الآن عندنا زيد من الناس، واحد من المؤمنين صائم، زين، وهو صائم أراد أن ينقل رواية من الروايات، رواية وجدها سمعها يريد ينقلها، يريد يقول قال رسول الله أو قال الإمام الفلاني عليه السلام. السيدان يقولان إذا كان عند هذا الإنسان احتمال أن هذه الرواية تكون رواية كاذبة، احتمال موجود عنده مو يقين، لو كان متيقن أن الرواية كاذبة هو ما يصير ينقلها وهو صائم، هذا تعمد يصير للكذب. لا، هذا الإنسان عنده احتمال يحتمل 10% 20% أن تكون هذه الرواية كاذبة، احتمال عنده، مع ذلك قال قال رسول الله قال الإمام الفلاني وروى هذه الرواية، ثم تبين له بعد مدة أن هذه الرواية فعلا رواية كاذبة، رواية موضوعة، رواية غير صحيحة، هذه الرواية أصلا رواية مختلقة. إذا تبين له بعدئذ أن الرواية هذه مكذوبة، عند السيدين الأحوط وجوبا يجري على هذا الإنسان حكم التعمد، مع أنه ما متعمد في ظاهر الحال، ولكن لماذا روى هذه الرواية ما دام يحتمل كذبها؟ فلذلك أيها الأعزاء، في حال الصوم على الإنسان أن يكون حذرا، أن لا يقول قال رسول الله أو قال الإمام عليه السلام إلا إذا كان واثقا متيقنا من أن الرواية صحيحة. أما إذا كنت لا والله أنا رواية سمعتها قرأتها، أنا لا أدري أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة، ماذا ينبغي أن أفعل؟ يقول الفقهاء انسبها إلى الكتاب الذي قرأتها فيه، أو انسبها إلى العالم الذي سمعتها منه. أنت هذه الرواية قرأتها مثلا في مفاتيح الجنان لنفترض، أو قرأتها في كتاب الكافي مثلا، قل قرأت في كتاب الكافي أن الإمام الصادق عليه السلام قال، قرأت في مفاتيح الجنان أن أمير المؤمنين عليه السلام قال. عندما تنسب الرواية إلى الكتاب إلى المصدر، عندئذ حتى إذا تبين مستقبلا أن الرواية كاذبة أنت غير مسؤول. لماذا؟ لأنك لم تقل مباشرة قال رسول الله، لم تقل قال الإمام، أنت تقول قرأت في الكتاب الفلاني أن الإمام قال، وهذا كلام صحيح، كتاب الفلاني فعلا هذا الكلام موجود فيه. إذن هذه النقطة أيها الأعزاء الكرام ينبغي أن ننتبه إليها. إذا الإنسان كان صائما وأراد أن ينقل رواية من الروايات هو غير متيقن من صحتها، غير واثق من صدقها، فإن عليه أن ينسب هذه الرواية أو هذا الخبر إلى الكتاب الذي وجدت فيه الرواية أو وجد فيه الخبر. عندما تنسب ذلك إلى المصدر، عندئذ لا يكون عليك إشكال حتى إذا تبين مستقبلا أن هذه الرواية رواية كاذبة أو موضوعة. وهناك أيضا تفاصيل أخرى تأتينا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب تقبل منا جميعا هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.